أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في توقيع الذي استدل به على ولاية الفقيه، وهو ما ورد من قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم أو عليكم أو بدون ذلك. المهم أنه قلنا بأن الاستدلال بهذا التوقيع بكلا التقريبين له واجه عدة اعتراضات وإشكالات. ذكرنا الإشكال الأول سابقا، وأما الإشكال الثاني وهو أن يقال بأن ظاهر إرجاع الإمام الشيعة إلى الفقهاء ورواة الحديث في الحوادث الواقعة بقوله: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ظاهره هو إرجاعهم في معرفة أحكام تلك الحوادث والمسائل المستحدثة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا، يعني فارجعوا في معرفة حكم تلك الحوادث ورأي الشارع والأئمة عليهم السلام في تلك الحوادث، فارجعوا إلى رواة حديثنا. فيكون مفاد التوقيع جعل الفقيه مرجعا للتقليد عليكم السلام ورحمة الله. مفاد التوقيع الشريف يكون عبارة عن جعل الفقيه مرجعا للتقليد وتبيين الأحكام والمسائل الشرعية للناس، ولا علاقة للتوقيع هذا بالولاية، بولاية الفقيه، ولايته على أموال الناس وأنفسهم وقيادته للأمة، أصلا ماكو علاقة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، يعني في معرفة حكمها وأخذ رأي الشارع فيها، ارجعوا إلى من؟ إلى رواة الحديث. والشاهد على ذلك هو التعبير برواة الحديث. الإمام لم يقل: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى الفقهاء أو إلى المجتهدين أو نحو ذلك من العناوين، بل قال: إلى رواة حديثنا. راوي الحديث هو الذي ينقل الحديث عن المعصوم إلى الناس، ففارجعوا فيها إلى رواة الحديث. هذه حيثية الرجوع إلى رواة الحديث هي حيثية روايتهم للحديث وإفتائهم على طبقه، فيكون الرجوع إليهم في خصوص أخذ الحديث والفتوى منهم لا أكثر. لاحظوا، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إلى رواة حديثنا، يعني كأنه يريد أن يقول الإمام للشيعة: أنتم إذا ما تعرفون حكم الحادثة أو المسألة فارجعوا إلى الرواة. رواة شنو دورهم؟ يروون الحديث عنا وينقلونه إليكم فتعرفون من خلاله الحكم الشرعي. عرفت كيف؟ فمثل ما أقول للناس مثلا في المسائل أو الحوادث الواقعة: فارجعوا إلى الأطباء، ارجعوا إلى الأطباء. نفس أطباء عندما أقول ماذا يعني؟ يعني الرجوع إليهم فيما يتعلق بالطب وعلاج الأمراض والوقاية منها، لا يعني ذلك الرجوع إليهم في كل شيء. حتى فيما يرتبط بالهندسة وبالفقه والفلسفة، مو هيك شيء. فكذلك عندما يقول فارجع فيها إلى رواة حديثنا، يعني أي حيثية الرواة ذكرها الإمام لكي يشير إلى أن هؤلاء الفقهاء بما أنهم رواة الحديث ارجع إليهم، يعني أخذوا منهم الحديث، من خلال ذلك تعرفوا الأحكام الشرعية وأحكام الحوادث الواقعة. فإذا لاحظوا نفس التعبير برواة الحديث هذا يمكن أن يشكل قرينة على أن المراد بالرجوع إلى الفقهاء الرجوع في تعلم المسائل، ولا أقل أن هذا هو القدر المتيقن من الرجوع، بمناسبة الحكم والموضوع كما قيل. حينئذ لا يمكن الأخذ بإطلاق الرجوع مع وجود هذا القدر المتيقن. زين، هذا الإشكال الثاني. طبعا إشكال ليس جديدا وإشكال قديم تعرض له ضمنان الشيخ الأنصاري وأجاب عليه، بأن القرائن في نفس الرواية وخارجها ترشدنا إلى أن الرجوع إلى رواة الحديث وإلى الفقهاء ليس فيما يتعلق بمعرفة أحكام تلك الحوادث، بل الرجوع إلى الفقهاء في نفس تلك الحوادث، يعني كما يرجع عامة الناس إلى رؤسائهم وقياداتهم في الأمور العامة، كذلك أنتم أيها الشيعة ارجعوا إلى الفقهاء في تلك الأمور. فإذا ليس المقصود الرجوع في المسائل الشرعية، ليس هذا هو المقصود. وذكر الشيخ الأنصاري عدة وجوه أو قرائن وشواهد على أن المراد هو ليس الرجوع في معرفة المسائل الشرعية، ليس كذلك. الوجه الأول قال بأن الظاهر وكول نفس الحادثة إلى الفقيه، قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، يعني في نفس الحوادث الواقعة الظاهر وكول نفس الحادثة إلى الفقيه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة، لا الرجوع في حكمها، لأنه قال فارجعوا فيها لم يقل فارجعوا في حكمها. فارجعوا فيها ماذا يعني؟ يعني فارجعوا في نفس الحادثة إلى الفقيه، في نفس الحادثة الرجوع إلى الفقيه يعني الأخذ بنظر الفقيه، الأخذ برأي الفقيه في الحادثة، كيفية التعامل مع الحادثة، مثل التعامل مع أموال الأيتام، التعامل مع أموال القاصرين، التعامل مع الأوقاف ونحو ذلك. هذا هو المقصود. زين، هذا الشاهد الأول. هذا الشاهد الأول مدفوع، لماذا؟ لأنه في الحقيقة التعبير بفرجعوا فيها يتطلب تقديرا لمحذوف على كل حال، سواء كان الإرجاع، يعني إرجاع الإمام الناس إلى الفقهاء في معرفة الحكم، أو في تدبير وإدارة الحوادث الواقعة، أو في القضاء والفصل في تلك الحوادث الواقعة. لا بد من تقدير، لأنه لا يوجد معنى معقول للرجوع إلى الفقيه في نفس الحادثة. شنو يعني في نفس الحادثة أرجع إلى الفقيه؟ شنو يعني في نفس الحادثة أرجع إلى الفقيه؟ ماكو فد معنى معقول. أرجع إلى الفقيه إما في معرفة حكم الحادثة، أو في إدارة تلك الحادثة وكيفية التصرف مع تلك الحادثة، أو في القضاء في تلك الحادثة. لابد من تقدير شيء، عرفت كيف؟ متعلق، لابد من متعلق، لابد من المتعلق. يعني الآن في عرفنا ومحاوراتنا عندما أقول لزيد أو لولدي أو لخادمي اذهب إلى المهندس، أو اذهب إلى المرجع الفلاني، أو اذهب إلى المسؤول الفلاني، ارجع إليه، اذهب إليه، ارجع إليه، في ماذا ارجع إليه؟ لابد من تقدير متعلق. ارجع إليه في علاج مرضك، مو ارجع إليه في معرفة حكمك، ارجع إليه في هندسة بيتك والتخطيط له، ارجع إليه في شيء. لا معنى لأن أقول ارجع إليه، لابد من. فهنا أيضا عندما يقول فارجعوا فيها في الحوادث الواقع إلى رواة الحديث، فارجعوا فيها إلى رواة الحديث في ماذا يعني؟ في نفس الواقع. لابد من متعلق. زين، هذا المتعلق ما هو؟ هل هو معرفة حكم الحوادث؟ هل هو إدارة تلك الحوادث؟ هل هو القضاء فيها؟ نقول القدر المتيقن هو شنو؟ هو في الواقع معرفة حكم الحوادث، معرفة حكم الحوادث. بل هذا هو المتبادر من مثل هذا التركيب، هذا لأنه أساسا شأن. ليش هذا هو المتبادر؟ مضافا إلى تعبير برواة الحديث، باعتبار أنه شأن الفقهاء هو بيان الحكم، شأن رواة الحديث. أصلا لا تقول الفقهاء، يروح ذهننا إلى الفقيه الذي له الولاية وما أدري شنو. لا، رواة الحديث مثل الكليني، مثل الصدوق، مثل الطوسي، هؤلاء هم رواة الحديث. شأن رواة الحديث ما هو؟ يعني العلامة البارزة لهم ما هي؟ هي تعليم الناس، تفقيه الناس، إرشاد الناس، هداية الناس من خلال بيان الحكم الشرعي للناس. ولذلك المنصرف من قوله فارجعوا فيها، يعني فارجعوا في معرفة حكم الحوادث إلى رواة الحديث. واضح الفكرة؟ فارجعوا فيها، فارجعوا في معرفة، خصوصا يعني ولاية الفقيه بهذا المعنى الواسع والشامل. هذه الولاية لعلها لم تكن معروفة في ذلك الزمان للفقهاء. نعم، هناك ولاية للإمام المعصوم، صحيح، ولكن للفقهاء لم تكن هذه الولاية مبحوثة بهذا النحو الذي بحث لاحقا. فإذا يمكن أن ندعي بأن قوله عليه السلام فارجعوا فيها، فارجعوا في معرفة حكم الحوادث الواقعة إلى رواة الحديث، هم لأجل التعبير برواة الحديث، وهم لأجل أن الجو كان وشأن الفقيه كان عبارة عن تعليم الناس وبيان المسائل لهم. نعم قد يدعى بأن حذف المتعلق يدل على العموم كما يقال، فارجعوا فيها يعني في كل ما يرتبط بالحوادث الواقعة. حذف المتعلق يقال أنه يدل على العموم، فيستفاد من الحديث لزوم الرجوع في كل شيء إلى رواة الحديث في كل شيء، يعني في معرفة حكم الحادثة، في إدارة الحادثة، وفي القضاء فيها، في كل شيء ارجع إلى حذف المتعلق. ولكن هذا الكلام ليس مقبولا، لأن حذف المتعلق لا يدل على العموم دائما، لأن المتعلق قد يحذف لأجل وضوحه فلا يحتاج إلى بيان، وقد يحذف المتعلق لأجل التعميم، هذا هم يكون. مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، شنو حرمت عليكم الميتة؟ هل المراد من تحريم الميتة مو المتعلق محذوف هنا؟ هل حرمت عليكم يعني أكل الميتة، شراء الميتة، بيع الميتة؟ لو الاستفادة من الميتة حتى في الاستصباح وفي تغذية الحيوانات وإطعام الحيوانات كل ذلك حرام؟ لو هنا حذف المتعلق لوضوحه، حرمت عليكم الميتة، الكل يفهم أن المراد أكل الميتة، والدم يعني شرب الدم، ولحم الخنزير أكله، هكذا. حرمت عليكم أمهاتكم، هنا لماذا حذف المتعلق؟ هل يعني ذلك أنه حرمت عليكم أمهاتكم يريد القرآن يقول حتى أكل الأم حرام؟ أحسنتم، حرمت عليكم أمهاتكم يعني الزواج من أمهاتكم، هذا هو المقصود. حذف المتعلق نعم أحيانا يحذف المتعلق لأجل التعميم زين، وأحيانا لأغراض أخرى، فلا يوجد قاعدة عامة على أن حذف المتعلق يكون للتعميم. فهنا حذف المتعلق قال فارجعوا فيها، صحيح المتعلق حذف ولم يبين بشكل واضح، ولكن المنصرف منه هو معرفة الحكم والمسائل الشرعية زين. فإذا الخلاصة لا أطيل عليكم كثيرا، الوجه الأول هذا ليس تاما، الوجه الثاني، الوجه الثاني على شنو؟ على أن الإرجاع في الحوادث الواقعة يعني في إدارة تلك الحوادث والولاية عليها، ارجعوا إلى رواة الحديث. الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري أيضا هو التعليل بقوله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، علل فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه السلام من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام عليه السلام، وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام. يقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، علل ذلك بأنه فإنهم حجتي عليكم. هذا التعليل يفيد أن الرجوع إلى الرواة يعني في أخذ رأيهم ونظرهم، لأنه يقول فإنهم حجتي عليكم، يعني نظرهم ورأيهم وإدارتهم للشؤون هي الصحيحة. زين، لأنه جعلهم حجة عليكم. بلي، هذا الشاهد يمكن الجواب عليه أولا أنه رجوع إلى التقريب الثاني، وهو الاستدلال بقوله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، ونحن كلامنا في التقريب الأول. زين، أسا هذا ليس إشكالا مهما، والأهم لاحظوا أنه الإمام، طبعا هذا الأهم هو يكون جواب على التقريب الثاني أيضا. الإمام قال فإنهم حجتي عليكم، لماذا قال إنهم حجتي عليكم؟ لأجل أن الفقهاء يروون أحاديث الأئمة عليهم السلام وفتاويهم عادة، رواة الحديث من أتباع أهل البيت عليهم السلام ماذا يعملون؟ يروون أحاديث أهل البيت مضافا إلى فتواهم على ضوء القرآن الكريم، لكن أساس عملهم ما هو؟ هو رواية أحاديث الأئمة عليهم السلام، فيكون الفقهاء حجة للأئمة على من؟ على الناس، حجة للأئمة على الناس. لماذا يكونون حجة على الناس؟ لأنه بعد رواية الفقهاء أحاديث الأئمة للناس، بعد الناس لا عذر لهم بعد ذلك، لا يعذر من كان جاهلا بأحاديث أهل البيت وآرائهم وفتاويهم. لماذا؟ لأجل أن الفقهاء أوصلوا، أو رواة الحديث، لاحظوا التعبير برواة الحديث، رواة الحديث أوصلوا الأحاديث إلى الناس، فيكون الرواة حجة على الناس أو لا؟ حجة على الناس. لمن حجة؟ للإمام، للإمام يكون حجة، لأن الإمام بعد من هذه الجهة يقول فإنهم حجتي عليكم، يعني أنا أحتج برواة الحديث على من؟ على الناس، على الشيعة، أحتج بهم برواة الحديث على الشيعة. كيف أحتج؟ أقول ما دام هناك رواة حديث وينقلون لكم آراءنا وأحاديثنا، بعد لا عذر لكم إذا خالفتم أوامرنا وفتاوانا، كما أنني حجة على من؟ على الفقهاء. هو أيضا الإمام حجة عليهم. لماذا حجة عليهم؟ باعتبار أن الفقهاء هؤلاء ورواة الحديث تعلموا من الإمام مباشرة أو بالواسطة، تعلموا أحكامهم وعرفوا رأي الإمام ورأي المعصوم، فيكون المعصوم حجة على الفقهاء، والفقهاء يكونون حجة على عامة الناس باعتبار أنهم رووا روايات الأئمة إلى الناس. هذا مثل أن يكون عندنا رئيس ومواطنون في البلد، ويجعل بينه وبين المواطنين واسطة لكي ينقل لهم رأي الرئيس إلى المواطنين، فيقول للمواطنين هذا حجتي عليكم، هذا الواسطة أفرض الوزير أو وزير الإعلام والاتصالات كما زين يقال، هذا حجتي عليكم. لماذا؟ لأنه هذا يبلغكم عن رأيي، هذا حجتي عليكم وأنا حجة عليه. هذا التعبير كلش صحيح وتام. هذا حجتي عليكم، هذا لا يعني أن هذا صار إلى ولاية عليكم، لا أنا الولي عليكم، بس هذا حجتي عليكم في للتعرف على آرائي والقرارات التي أصدرها. فما دام أنا جعلت هذا، إذن بعد لا يعذر الجاهل، أنا أحتج بهذا على كل جاهلين. زين. ومن هنا التقريب الثاني أيضا يكون مشكلا، التقريب بقوله فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. زين. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري كقرينة على أن المراد من الرجوع هو الرجوع في أخذ رأي الفقيه في الحوادث الواقعة وإدارة الفقيه لتلك الحوادث بنفسه مباشرة أو بالوكالة عنه. القرينة الثالثة هي أنه يقول إن وجوب الرجوع إلى الفقيه في المسائل الشرعية هو من بديهيات الإسلام من السلف إلى الخلف، ولم يكن هذا خافيا على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة، يعني في إدارة المصالح العامة وكيفية إدارتها، بخلاف الوجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان. هذا الوجه الثالث واضح إن شاء الله. يقول لو كان المراد هو الرجوع في معرفة المسائل لما كان هناك داع لأن يسأل مثل إسحاق بن يعقوب عن ذلك، لأنه رجوع الجاهل إلى العالم إلى الفقيه هذا من الواضحات في بين العقلاء، فضلا عن كونه من الواضحات بين المسلمين. هذا الوجه يلاحظ عليه أنه لم يعلم من هو إسحاق بن يعقوب وما هو حاله وما هو فضله وعلمه، وهل كان يتوقع منه أن يسأل هذا السؤال أو لا يتوقع. الآن في زماننا هذا هناك الآلاف من الناس ينكرون ماذا؟ ينكرون وجوب التقليد، أليس كذلك؟ ها؟ ينكرون وجوب، بل حتى مما يعني هو في سلك العلماء والفقهاء كبعض الأخبارية أنكروا وجوب التقليد، عرفت كيف؟ وقالوا أن كل إنسان لابد أن هو يجتهد لا أنه يرجع إلى غيره. فإذا أساسا نحن لا نعرف هذا إسحاق بن يعقوب الذي هو سأل الإمام ما هو فضله وعلمه حتى نستبعد صدور هذا السؤال منه، بل يظهر من نفس التوقيع أنه كان رجلا بسيطا ولا علم له بالأحكام الشرعية الواضحة، لأننا نجد أنه يسأل عن الفقاع، والحال أن الفقاع كل من يطلع على فقه أهل البيت ورواياتهم يعرف أن الفقاعة هو من المسكر وهو حرام قطعا، ويسأل عن ثمن المغنية مع أن الروايات كثيرة وردت في أن ثمن المغنية سحت، بل ونجد السؤال عن من يزعم أن الإمام الحسين لم يقتل، وجاء الجواب من الإمام عليه السلام كما في التوقيع أن إنكار مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا من الضلالة والانحراف. كيف يمكن لإنسان عالم بل متعلم أن يسأل مثل هذا السؤال من الإمام ويأتيه الجواب أن الإمام الحسين عليه السلام قد قتل واستشهد؟ وكذلك نجد في التوقيع ما يتعلق بابن أبي الخطاب الذي هو من الواضحات أنه رجل منحرف ومغالي، وصدرت في حقه روايات في بيان انحرافه وضلاله. فإذا هذا التوقيع اشتمل أساسا على بعض الأسئلة والأجوبة، مما يشهد لأن هذا السائل وهو إسحاق بن يعقوب لم يكن بذلك أو بتلك الدرجة والمرتبة من الفضل والعلم حتى نستبعد أن يسأل عن المرجع في معرفة الأحكام الشرعية. هذا ليس بعيدا عنه.
السؤال عن أمر البسيط من الإمام هذا لا يسقط فضله أو لا يسقط فضله؟ سؤال من الإمام في أمر البسيط، يعني حتى الكبار يعني يسألون سؤال بسيط أحيانا، الروايات وعدنا روايات، يعني إذا سؤال بسيط راوي يسأل سؤال بسيط
إذا
فضل ثابت.
أي.
بس هذا
لا هذا السؤال بالعكس لا، إذا لأنه السؤال ينشأ من الجهل، والرجل الفاضل والعالم خو لا يجهل الأمور البديهية والواضحة، فعندما يسأل هذا مثل يعني مثل أن يعني يأتيك أنت كإمام وخطيب ومفتي مثلا، يأتيك شخص يسأل عن أمور مهمة فتعرف من خلال سؤاله أن هذا صاحب اطلاع ومعلومات. أما إذا إجاك وسألك سؤالا نعبر عنه بالسؤال التافه لأنه واضح الجواب، يأتيك ويسألك أفرض مثلا عن عدد الأئمة عليهم السلام، إذا واحد إجاك وسألك عن عدد الأئمة على ضوء مذهب أهل البيت أنت مو تعرف هذا شنو مستوى، معناه مستوى كلش بسيط يعني.
لا شيخنا هذا واضح، يعني إذا هو دائما هيك يسأل هذا الشيء صعب، لكن
أحيانا هذا مو يسأل. حتى أحيانا لأنه السؤال لأجل الاستعلام ومع المعرفة، واحد إذا يعرف لماذا يسأل إلا أن يسأل لأجل غيره، يعني مو هو لأجل نفسه وإنما لأجل غيره، لكن هذا التوقيع يدل على أنه سأل لنفسه لأنه أشكلت علي، يقول سألت عن مسائل أشكلت علي. أشكل هو شلون يشكل عليه وهو يسأل عن من يزعم أن الإمام الحسين لم يقتل؟ هذا شلون سؤال؟ معناه أنه هذا لم يكن بتلك المرتبة. طبعا أصل الإشكال هو ما تقدم من أنه أصل الإشكال هو أن ظاهر الرواية هو إرجاع الناس إلى الرواة الحديث فيما يتعلق بمعرفة الأحكام والمسائل الشرعية. الشيخ الأنصاري كما قلنا أقام هذه القرائن على أن المراد ليس ذلك، وتبين أن القرائن ليست في محلها. سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائر دام ظله في كتابه المرجعية والقيادة صفحة 152 له جواب آخر على هذا الإشكال، له جواب آخر على هذا الإشكال، حيث أفاد بأن الرجوع إلى رواة الحديث أي الفقهاء بما هم رواة لأحاديث أهل البيت، وفي الأمور التي تختص بالرجوع إلى الروايات لا في كل شيء، يقول هذا القول قول يرد أو استغفر الله يرد إذا اقتصرنا في فهم الرواية على معناها اللفظي فقط، وقلنا إن حيثية رواة الحديث هي حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية، أي ارجعوا إلى الفقهاء في خصوص الروايات لأنهم رواة لأحاديثنا، إلا أنه لا يكفي في فهم معنى الرواية معناها اللفظي فقط، بل لا بد من ملاحظة ظرف صدور الرواية أيضا. خوش هسه يقول خلنا نلاحظ ظرف صدور الرواية، زين ما هو ظرف صدور الرواية؟ هو عصر الغيبة، وفي هذا الظرف في عصر الغيبة يحس الفرد الشيعي بأن وليه المعصوم عليه السلام قد غاب عنه، وهو يعيش حالة اليتم لفقده وليه، ولا ملجأ له ولا مرجع، وعندئذ يسأل الإمام الحجة عليه السلام عن المرجع بعده بعد الإمام وغيبته، فيجيبه الإمام ارجعوا إلى رواة حديثنا، وحينئذ وفي مثل هذا الظرف يعني ظرف الغيبة لا نفهم من قوله ارجعوا إلى رواة حديثنا أن الرجوع إليهم فيما يرتبط بالروايات فقط، بل في كل ما يخص الإمام. يقول الرجوع إليهم يكون في كل ما يخص الإمام، شنو في كل ما يخص الإمام؟ يعني مو فقط في بيان الأحكام، بل حتى في إدارته للأنام. ومما يؤكد إرادة هذا المعنى ما ورد في ذيل الرواية وأنا حجة الله عليهم، هكذا أفاد. لكن تبين الجواب على ذلك، وهو أن حيثية رواة الحديث حتى لو كانت تقييدية فلا ظهور في التوقيع في الرجوع إليهم في أكثر من المسائل الشرعية ومعرفة أحكامها. وما ذكره دام ظله من ظرف الغيبة لا يدل على عموم الإرجاع وثبوت الولاية للفقيه. هذا الكلام منه دام ظله لا يمكن المساعدة عليه. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.